بسم الله الرحمن الرحيم. وين دفترك بدر؟ وين دفترك؟ تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة، وهي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي آية الكرسي، لها فضل كبير. وجاءت فيها وفي فضلها أدلة عديدة، وسميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وهذه الآية تضمنت 10 جمل، والآيات التي بلغ تضمنها 10 جمل في كتاب الله عز وجل قليلة، منها هذه الآية، ومنها الآية في سورة الشورى: فلذلك فدع واستقم كما أمرت، إلى آخر الآية. وأما سائر الآيات فهي دون هذه الجمل، ابتدأها الله عز وجل بذكر اسمه الكريم، لفظ الجلالة: الله لا إله إلا هو. هذه الجملة الأولى. الحي القيوم الجملة الثانية. لا تأخذه سنة ولا نوم الثالثة. وأما الرابعة فهي: له ما في السماوات وما في الأرض. والخامسة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والسادسة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. والسابعة: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والثامنة: وسع كرسيه السماوات والأرض. والتاسعة: ولا يؤوده حفظهما. والعاشرة: وهو العلي العظيم. وإنما جعلنا قوله سبحانه الحي القيوم جملة على تقدير الانفصال، أي هو الحي القيوم. فقوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو، الله إعرابها مبتدأ، وجملة لا إله إلا هو الجملة خبر، فابتدأ الله عز وجل هذه الآية العظيمة، ابتدأها بذكر التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو أعظم ما يطلب، وأعظم ما يقصد في هذه الحياة، تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه سبب لدخول الجنة، وضده الشرك الذي هو سبب للخلود في النار. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن معناها لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، وغير الله عز وجل إن عبد فبباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فما دعي من دون الله فهو الباطل. الله لا إله إلا هو، فصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك بالله، والله عز وجل غني عن الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقوله الحي، هذا اسم من أسماء الله العظيمة الحسنى القيوم، كذلك اسم من أسماء الله العظيمة الحسنى، وهذان الاسمان، الاسم الأول يدل على أو يتضمن صفة الحياة لله سبحانه وتعالى، فترجع إليه جميع الأسماء المتضمنة لصفات يوصف الله عز وجل بها مما يتعلق بذاته المقدسة، كالعظيم والكبير والجليل والمتعال والأعلى. الجليل ليس من أسماء الله، إنما ذو الجلال والإكرام، والأعلى ونحو ذلك، القدوس وما أشبه ذلك من الأسماء التي تضمنت صفات تتعلق بالذات المقدسة مما يوصف الله عز وجل بها. والقيوم اسم من أسماء الله تضمن صفة القيومية، فهو سبحانه وتعالى مقيم قائم على كل نفس بما كسبت، وهو به قامت السماوات والأرض، وبه قام الناس في حياتهم ومعاشهم وأمورهم. فإذا ترجع إليه، إلى هذا الاسم العظيم، الأسماء المتضمنة لصفات تتعلق بأفعال الله عز وجل المتعلقة بالمخلوق، أي التي تتعدى آثارها إلى المخلوق، كصفة الخالق والرزاق، أو اسم الخالق واسم الرزاق، وهكذا القدير، وهكذا العليم، وهكذا أيضا ما كان من هذا الباب من الأسماء المتضمنة لصفات لله عز وجل تتعلق بأفعاله المتعدية آثارها إلى خلقه. المقصود أن هذين الاسمين ترجع إليهما جميع الأسماء الحسنى، كما ذكر ذلك أهل العلم كابن القيم وغيره، أن هذين الاسمين ترجع إليهما جميع الأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى إما صفات متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى كعظمته وعلوه وحياته ونحو ذلك مما مثلنا به، أو تتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى كالخالق والرازق والقدير ونحو ذلك من الأسماء. فإذا ترجع الأسماء الحسنى إلى هذين الاسمين، ولهذا قيل في هذين الاسمين إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وقد ورد في ذلك حديث أن الاسم الأعظم في ثلاث آيات، هذه الآية والآية التي في أول آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والآية التي في طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. لكن الحديث فيه ضعف، من طريق شهر ابن حوشب فيما أذكر. نعم، طريق شهر ابن حوشب، والحديث حديث أسماء بنت يزيد بن السكن من طريق عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب. وعلى كل حال، هذان الاسمان العظيمان ترجع إليهما جميع الأسماء الحسنى بهذا الاعتبار، اعتبار أن الأسماء تضمن لصفة ذات أو لصفة فعل. وقوله القيوم هذا مثال مبالغة، فيقال القيوم ويقال القيام أيضا. وقد جاء في حديث ابن عباس في قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى إذا استفتح الصلاة ويذكر هذا الاسم الذي هو القيام. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه نوم ولا مقدمة نوم. السنة هي مقدمة النوم، الفتور والنعاس والإرهاق والاسترخاء الذي يكون قبل النوم، السنة. والله عز وجل لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. فقوله لا تأخذه سنة ولا نوم هذا مما نفى الله عز وجل عن نفسه، نفاه عن نفسه أنه لا تأخذه سنة وهي مقدمة النوم، ولا يأخذه نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت أيضا لكمال حياته سبحانه وتعالى، فهو حي لا يموت. ويقول عليه الصلاة والسلام أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وهكذا الأدلة الأخرى في إثبات كمال حياته سبحانه وتعالى. فإذا هذه الصفة المنفية لا تأخذه سنة لا يأخذه نوم، هذا نفي يتضمن إثبات كمال الضد، وهذه قاعدة من قواعد الأسماء الحسنى ومن قواعد باب الصفات، ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى، يذكرها أهل العلم، أن النفي في صفات الله عز وجل لا يكون نفيا محضا، إنما يكون نفيا متضمنا لكمال الضد، لكمال الضد، لأن النفي المحض ليس بمدح. والله عز وجل إذا نفى عن نفسه صفة نقص فإنما ذلك لكمال الرب سبحانه في ضد تلك الصفة. فقوله لا تأخذه سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لكمال قيوميته ولكمال حياته. لا تأخذه سنة لأنه القيوم الذي يقوم على كل شيء، لا يأخذه نوم لأن النوم أخو الموت، فهو لكمال حياته وكذلك لكمال قيوميته. وقول الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، ذكرت الصفة المنفية عن الله لا يموت، وذلك لكمال حياته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب، وذلك لكمال قدرته. في خلقه للسماوات والأرض ولما خلقه سبحانه وتعالى، فلكمال خلقه لكمال قدرته في على الخلق، ولكمال كذلك أيضا قوته سبحانه وتعالى لا تأخذه لا يمسه لغوب، لا يمسه لغوب. والإنسان ناقص في حياته، ناقص في قيوميته على من يقوم عليهم، ناقص في قدرته. ولهذا تجد الإنسان لا يستطيع أن يعيش دون أن يستريح، دون أن ينام، دون أن يغفو، دون أن تأخذه السنة، لأنه ناقص، ناقص الإنسان، فحياته ناقصة تحتاج إلى نوم، قدرته ناقصة تحتاج إلى استرخاء وراحة ويلحقه اللغوب والتعب، قيوميته على من يقوم عليهم ناقصة، ولذلك يفرط ويضيع. تجد الأب يقوم على أولاده ويضيع، الأم تقوم على أهل بيتها وتضيع، المسؤول يقوم على من تحته ويضيع، لأنه ناقص في قيامه على من قام عليه. أما الرب سبحانه وتعالى فهو الحي الذي كمل في حياته، القيوم الذي كمل في قيوميته، فهو سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، قام على كل نفس فخلقها ثم رزقها ثم أعطاها ومن عليها، وهو الذي أحياها وهو الذي يميتها وهو الذي يدبر أمرها قبل موتها وبعد موتها، وهو الذي لا يعزب عنه شيء من عن خلقه أو من خلقه، وهو الذي كذلك أيضا لا يفوته شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وذلك لكمال صفاته. فقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا كالجملة المبينة لكمال الصفات التي تضمنتها الأسماء قبلها. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض، له سبحانه وتعالى ملكا وملكا وتصرفا وتدبيرا وغير ذلك من معاني اللام، لله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات السبع وما بينهما، وما في الأرض بل الأراضين السبع وما بينهما وما فيهما وما فيها، كله لله سبحانه لكمال ملكه، له ما في السماوات وما في الأرض. وهذه المعاني وهي ما دلت عليه هذه الآية من كون الرب سبحانه وتعالى أن الملك ملكه وأن الخلق خلقه وأن التدبير تدبيره، هذا يجعل في قلب المؤمن تعظيما لربه وتوكلا عليه وإقبالا عليه ورغبة وإنابة إليه، لأنه سبحانه وتعالى له كل شيء، وأنت من هذه الأشياء التي هي لله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، نرجع إليه سبحانه، نحن إليه وراجعون إليه. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا أي من هذا الذي يشفع عنده أي عند الله عز وجل إلا بإذنه، لأن الله كما في الدرس السابق أن الشفاعة لا يقبلها الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فالشفاعة المثبتة هي ما كانت شفاعة، ما كانت من الشفاعة بإذن الله عز وجل ورضاه، يأذن في الشفاعة ويرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع له. والشفاعة المنفية هي الشفاعة لأهل الشرك، وهي الشفاعة التي كان يعتقدها أهل الجاهلية أن آلهتهم وأصنامهم وأوثانهم تشفع عند الله دون إذنه، وتشفع عند الله عز وجل لهؤلاء الذين أشركوا مع الله، فنفاها الله عز وجل وقال سبحانه في الآية السابقة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فإذا هاتان آيتان، آية نفت الشفاعة وأخرى أثبتت الشفاعة بإذن الله، فهي مبينة للشفاعة المنفية وأنها ما كان يعتقده الجاهلية، أهل الجاهلية. ولهذا قال سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله يشفع الشفاعة هي التوسط عند الغير لجلب نفع أو دفع ضر، وسميت شفاعة لأن كأن الوسيط جاء مع المشفوع له فصار شفعا، صار ماذا؟ شفعا، لأن المشفوع له يكون وترا والشافع نعم يكون شفعا مع ذلك الوتر. والكلام على الشفاعة له موضع أوسع، وقد شرحنا ذلك في دروسنا على كتب التوحيد. وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا أيضا يدل على كمال علم الله سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقوله ما بين أيديهم وما خلفهم، اختلفوا في تفسير ما بين أيديهم وما خلفهم بعد اتفاقهم على أن هذا يدل على الإحاطة، وأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما. وكما قال الله عز وجل عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، فجعل ما بين أيديهم هو الحاضر والمستقبل، وما خلفهم نعم ما بين أيديهم هو الحاضر ونعم المستقبل، وما خلفهم الماضي أو العكس. وأما ابن الجوزي رحمه الله عند الآية فإنه يقول: في المراد بقوله ما بين أيديهم وما خلفهم ثلاثة أقوال: أحدها أن الذي بين أيديهم أمر الآخرة، والذي خلفهم أمر الدنيا، مروي عن ابن عباس وقتادة. ما بين أيديهم أي الآخرة، وما خلفهم الدنيا. والثاني أن الذي بين أيديهم الدنيا لأنهم فيها، والذي خلفهم الآخرة لأنها غائبة عنهم وهم ربما عنها معرضون، عكس الأول. وهذا مروي عن السدي ومجاهد والحكم بن عتيبة وابن جريج. الثالث أن ما بين أيديهم ما قبل خلقهم، وما خلفهم ما بعد خلقهم، قاله مقاتل. وهذه كلها تدل على ماذا؟ نقصد منها دلالة على إحاطة علم الله عز وجل بخلق الله وبكل شيء، فالله بكل شيء عليم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وأقرب ما يكون أن ما بين أيديهم الآخرة، لأنها إلى الأمام، ما زالت أمام الناس، وما خلفهم الدنيا لأنهم يخلفونها وراء ظهورهم. هذا وجه من قال ما بين أيديهم أي الآخرة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون، ولهذا لتمام وكمال علمه سبحانه وتعالى هذه الآية يعني تدل على كمالات كثيرة كما ستسمعها، يدل على كمال العلم، يدل على كمال الحياة، يدل على كمال القيومية، يدل على كمال الملك، يدل على كمال القدرة والتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يدل على كمال التصرف ونفوذ أمره في خلقه، وأن خلقه لا يعلمون إلا ما علمهم الله وفوق كل ذي علم عليم. وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه، أي مما علمهم الله إلا بما شاء، سواء كان ذلك في جانب الأنبياء فالذي شاءه هو ما يحيه إلى أنبيائه، أو كان ذلك في جانب الناس مما يعلمونه في حياتهم أو معادهم أو معاشهم في علم الدين أو علم الدنيا، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا أيضا يدل على كمال مشيئته، كمال مشيئته، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، في الكرسي عدة أقوال، أرجحها ما دلت عليه الآثار عن السلف من أن الكرسي موضع القدمين من العرش، موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى من عرشه، هذا ثابت بالسند الصحيح عن ابن عباس، وهو موقوف له حكم الرفع، وهو ظاهر دلالة كتاب الله سبحانه وتعالى وظاهر الكلام من كلام العرب. نعم، وعليه نعم مضى السلف، أكثر السلف أو نعم السلف على هذا، فهذا القول هو القول الصواب، ومن نفاه فقد أخطأ وزل، إن كان من ينسب إلى السنة، وأما إن كان من أهل البدع فمذهبهم واضح في تعطيل ما دلت عليه الأدلة في باب أسماء الله وصفاته وما يتعلق بذلك. فالكرسي هو موضع القدمين من العرش كما جاء عن ابن عباس، وذلك أن الله عز وجل له العرش العظيم، العرش العظيم سبحانه وتعالى، والكرسي موضع القدمين من العرش. نعم، وهذا يدل على عظم العرش، إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش؟ ولهذا قال أهل العلم العرش أعظم المخلوقات، وقد جاء ذكره في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم تلك المرأة أن تقول سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، وزينة عرشه ومداد كلماته، وذلك لأنه أعظم ما يوزن وأعظم المخلوقات عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهو العرش العظيم، وهو العرش الكريم، وهو العرش المجيد، موصوف بثلاثة أوصاف في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا هو القول الصواب، وهذا هو الحق، ورجحه أهل العلم من المحققين. وإن كان بعض المفسرين ذهب إلى غيره فهو قوله مرجوح، والصواب في قول غيره. فما ذكر أو ما ذكره ابن جرير رحمه الله واختاره من أن الكرسي هو العلم، أنه متعلق بالآية التي قبلها ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه أي وسع علمه السماوات والأرض، هذا قول مرجوح، ويدل على أنه مرجوح أولا أنه خلاف الظاهر المتبادر من معنى الآية أن الكرسي هو الكرسي الذي تعرفه العرب وليس العلم، وإن كان في بعض أشعار العرب ما قد يستفاد منه أنهم يطلقون الكرسي ويرودون به العلم، لكن هذا ليس على سبيل الشيوع وعلى سبيل كذلك أيضا الإطلاق، إنما إطلاق الكرسي على ما تعرفه العرب من كلامها. ثم أيضا ذاك إطلاق الكرسي وإرادة العلم إنما يدل عليه السياق، يدل عليه السياق أنه يمتنع حمله على المعنى المعنى الحقيقي، ثم ينتقل إلى معنى ما يدل عليه من العلم. أما هذا فما المانع من حمله على المعنى الحقيقي؟ فإن الأصل لا سيما في باب الأسماء والصفات الأصل الأخذ بظواهر الأدلة وبما دلت عليه من دون تعطيل، من دون تحريف، من دون تكييف، من دون تمثيل، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك أيضا لو فسر الكرسي بالعلم لكان تكرارا، لأن الجملة التي قبلها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم في العلم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، متعلقة بما قبلها، فهي تدل على كمال علمه، فيكون قوله وسع علمه السماوات والأرض إذا فسر الكرسي بالعلم يكون كالتكرار لما قد تقرر في جملتين قبله، والتأسيس مقدم على التكرار والتأكيد. نعم، وهذا القول هو الذي اختاره المحققون كابن كثير والشوكاني وغيرهم. وكذلك أيضا قول من ذهب إلى أن الكرسي، يعني ماذا، ذهبوا إلى أقوال في هذا كما قال ابن الجوزي رحمه الله: المراد بالكرسي ثلاثة أقوال، أحدها أنه كرسي فوق السماء السابعة دون العرش، وذكر حديث من السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء. الثاني أن المراد بالكرسي علم الله، رواه ابن جبير عن ابن عباس. قال في الحاشية: قال الشيخ أحمد شاكر: هذه رواية شاذة لا يقوم عليها دليل من كلام العرب، ولذلك رجح أبو منصور الأزهري الرواية الصحيحة عن ابن عباس التي تقول إن الكرسي موضع القدمين، وقال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها، ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم فقد أبطل، أي عن ابن عباس. والقول الثاني أن المراد بالكرسي علم الله، رواه ابن جبير عن ابن عباس قلنا. والثالث أن الكرسي هو العرش، قاله الحسن في سنده جويبر ابن سعيد الأزدي، ضعيف جدا. فإذا في الكرسي ثلاثة أقوال: الرواية المتفق عليها عن ابن عباس أنه موضع القدمين، وهذا عليه السلف، ومروي عنه أنه العلم، فهي رواية شاذة كما قال الشيخ أحمد شاكر، وكما قاله أيضا من أهل اللغة أبو منصور الأزهري رحمهم الله. والقول الثالث في الكرسي أنه العرش، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا يدل على عظم الكرسي، إذا كانت السماوات والأرض التي هي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فكيف بخلق الكرسي الذي وسع السماوات والأرض؟ وقوله: ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض. تقول: آدني حمل كذا حفظ كذا، أي أثقلني، آدني حمل هذه المسؤولية أي أثقلني. والله يقول: ولا يؤوده حفظهما، وذلك لكمال قدرته سبحانه. أيضا هذا النفي يتضمن كمال الصفة، كمال صفاته سبحانه وتعالى، ولا يثقله حفظ السماوات والأرض، وذلك لكمال قدرته وقيوميته وأفعاله سبحانه وتعالى. وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، العلي بأقسام العلو الثلاثة: علو المنزلة، علو القدر الذي هو القسم الأول، علو القدر القسم الثاني، علو القهر والغلبة القسم الثالث، علو الذات. المبتدعة شاركوا أهل السنة في إثبات القسمين الأولين وخالفوهم في إثبات علو الذات، فأهل السنة يقولون: الله عز وجل هو العلي الأعلى، الله عز وجل مستوى على عرشه، بائن من خلقه، فوق سماواته، فهو في السماء سبحانه. آمنتم من في السماء؟ والمعطلة المحرفة ينفون ذلك ويزعمون أن الله في كل مكان. أهل السنة يقولون: الله أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية، وأما هو سبحانه وتعالى فإنه فإنه سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستوى على عرشه، بائن من خلقه كما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء. ودلت على هذا أدلة تزيد على 1000 دليل كما ذكر ابن القيم رحمه الله. وقوله العظيم، العظيم أيضا تضمن صفة العظمة للرب سبحانه وتعالى. فالذي يقول إن الله في كل مكان ينافي صفة العظمة لله سبحانه وتعالى، قرن العلو بالعظمة، هذا فيه إشارة إلى أن العلو ليس فقط علو القدر ولا علو كذلك القهر والغلبة، بل علو الذات، لأنه عظيم سبحانه وتعالى. وفيه أيضا إشارة إلى الرد على من قال إن الله في كل مكان، فإن هذا يتنزه عنه العظيم سبحانه وتعالى، فإنه إذا قيل ذلك فمعناه أنه يلزم منه أن يكون الله عز وجل في الأماكن المستهجنة والمستقذرة، تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا قرن العلو مع العظمة، قرن العلو بالعظمة. وكذلك أيضا فيه أن من قال إن الله في كل مكان فإنه انتبه لهذا، من قال إن الله في كل مكان فإن هذا يعارض قوله علو القدر وعلو القهر والغلبة، يعارض قوله علو القدر وعلو القهر والغلبة، لأنه لو قال إن الله في كل مكان أين القدر والعظمة لله سبحانه، ولو قال إن الله في كل مكان أين القهر والغلبة والعظمة لله سبحانه وتعالى، إذا كان الله عز وجل بذاته في كل مكان. إنما علم الله أحاط بكل شيء لا يخفى عليه شيء، قال الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا كله في علم الله سبحانه. أما في ذات المولى سبحانه وتعالى فقد قال ثم استوى على العرش، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال سبح اسم ربك الأعلى، وقال أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، وقال وهو القاهر فوق عباده، نعم، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال سبحانه وتعالى عن القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، فالله عز وجل نزل القرآن من فوق 7 سماواته، والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلى، عرج به إلى السماوات العلى. فلو كان الله عز وجل في كل مكان ما فائدة العروج إلى السماوات العلى؟ فهذا كله يدل على بطلان قول المعطلة، قول كذلك أيضا نعم من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن ينفون علو الله عز وجل على خلقه. فهي آية عظيمة، وإنما يعني ماذا أطلنا فيها لنكملها في مجلس واحد، لأن تقطيعها في مجلسين قد ربما تفوت الفائدة على المستمع، فهكذا نقرأها، قرأناها في مجلس واحد وعلقنا عليها بما يسر الله سبحانه وتعالى. وهناك فوائد أخرى لعلنا نراجعها في الدرس القادم، فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.